السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: كتمان المصيبة من كنوز البر. إنسان تصيب مصيبة ويكتم ما نزل به ولا يشكو على ربه، هذا الإمام يعبر عنه أنه من كنوز البر. وقال الإمام الباقر لولده الإمام الصادق عليهما السلام: يا بني، من كتم بلاء ابتلي به من الناس وشكى إلى الله عز وجل كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك. فالإنسان يستحب أنه يبث شكواه كما فعل النبي يعقوب: أنما أبث حزني، أنما أشكو حزني، شلون هي الآية؟ أنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالإنسان يعني هي هاي هم فرصة، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن البلاء وأجر البلاء، فرجل شلون أخذ الواهس من هذا أجر البلاء، يعني كبير أجر البلاء، فقال: اللهم ابتليني. فالنبي قال له: ولم تدعو على نفسك؟ قال له: ما أفعل يا رسول الله. قال: اسأل الله العافية. فاحنا إن شاء الله نسأل الله العافية، لكن لو ابتلي أحد فهي فرصة أن يكون هذا باب يفتح له للتقرب إلى الله. وهو حتى كثير من الآيات تقول: لنبتلينهم حتى شو يصير، لعلهم يرجعون، بل كي شوي يصير عند رجع الإنسان إلى الله. نسأل الله العافية في جميع أمورنا دنيانا وأخرانا. زين، كان الكلام في الصورة الثانية من صور المنهج الأول اللي هو كان المنهج العقلي. الصورة الثانية كانت التفسير أو تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. وقد قال المصنف أن المقصود من هذا اللون من التفسير أو هذا المنهج التفسيري هو أن يخضع المفسر الآية القرآنية لما يعتقد به من الاعتقادات في مذهبه المعين. وحيث أن أشهر مذهبين عقديين هما مذهب الاعتزال ومذهب الأشاعرة، فذكر لنا المصنف نبذا من نماذج عن مذهب الاعتزال، وبدأ بنماذج عن مذهب الأشاعرة، وذكر كلام الرازي فيما يتعلق بجواز التكليف بما لا يطاق. وهم في مثاله الثاني اللي اليوم راح ندرسه أيضا راح يتكلم عن كلام الرازي. بس شنو هي المسألة؟ المسألة رؤية الله، هل رؤية الله ممكنة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين المذاهب الكلامية. احنا كإمامية نقول لا يمكن رؤية الله، المعتزلة كذلك، لكن الأشاعرة يقولون بإمكان الرؤية. فلذلك الآيات اللي تنفي الرؤية واللي تدحض هذا القول بالرؤية، بعد شي يضطر الأشعري يضطر أن يأولها أو أن يخضعها. أكو مرة يأولها ويقول مثلا ما أدل على هذا الموضوع ويحرف مرادها، ومرة لا يأولها بما يوثق معتقده. فهنا هسه الرازي، هو هم ذكر مثال للرازي فيما يتعلق بلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هاي حاول الرازي أن يثبت منها أنها تدل على الرؤية. شلون؟ راح يرضنا المصنف. الرازي يقول هاي الآية في مقام مدح الله أم ليس في مقام المدح؟ ما دامت في مقام المدح فإذا هي تثبت الرؤية إلى الله، أنه الله ممكن رؤيته. ليش؟ يعني إحنا بعض الأشياء من نقول لا يمكن رؤيتها، هاي شنو نريد نمدحل ونريد نسلب عنها هذا الأمر؟ بينما إذا إحنا في مقام مثل هاي الآية يقول أنتم ما ممكن تدركون، لكن الله ممكن أن يدرك أو يدرك، فهذا في مقام المدح عليكم السلام سيدنا. فهنا أول الآية بهذا التأويل البعيد جدا. قال المثال الثاني: امتناع رؤية الله أو إمكانها. ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة، وهذا هو الأصل البارز في مدرستهم الكلامية. ف ثم إن هناك آيات تدل بصراحتها على امتناع رؤيته، هاي اللي احنا تمسكنا بيها، فحاولوا إخضاع هذه الآيات لنظريتهم. وإليك نموذجا واحدا، وهو قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هسه مدح لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن المعلوم أن الإدراك هو مفهوم عام. احنا نعرف الإنسان حيوان ناطق، هاي الناطقية مو نقصد بها الكلام، قلنا شو نقصد بها؟ نقصد بها الإدراك، هاي عملية الإدراك، هي هاي عملية الإدراك، هاي مميز للإنسان عن غيره. الإدراك منحصر بالجنبة العقلية، هذا الإدراك يعني إلى مراتب، من تلمس الشيء هذا إدراك، رؤية الشيء إدراك، تذوق الشيء إدراك. فالإدراك مفهوم عام إلى مراتب أو إلى مصادق كثيرة. هنا أنا وين جروا هم الإدراك؟ جروا على البصر، الإدراك البصري، بينما الإدراك قلنا شنو؟ مفهوم عام. فهنا يقول المصنف: من المعلوم أن الإدراك مفهوم عام لا يتعين في البصري أو السمعي أو العقلي إلا بالإضافة إلى الحاسة. إلا نقول الإدراك اللمسي أو الإدراك العقلي أو الإدراك السماعي، فهنا بعد هذا يتقيد. أما إذا نقول الإدراك بعد يشملهم كلهم مطلقا إلا بالإضافة إلى الحاسة التي يراد الإدراك بها، فالإدراك بالبصر يراد منه الرؤية بالعين، والإدراك بالسمع يراد منه الإدراك السماعي. هذا هو ظاهر الآية، وهي تنفي إمكان الإدراك بالبصر على الإطلاق. ولما وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلام، ليش؟ لأن ظاهرها نفي الإدراك البصري، في نفي الإدراك البصري بالبصر. قال شنو قال الرازي؟ إن أصحابنا احتجوا بهذه الآية. شوف أكو مرة شي يقول، يقول إن هذه الآية لا تضر معتقدنا، ليش؟ لأنها مثلا متوجهة إلى الإدراك العام أو الإدراك السمعي، وانتهى الموضوع بعد غلقه. أو مرة لا شي يسوي، يقول هاي الآية اللي تستدلون بها علينا شبيه هي دليلنا على إثبات ما نريد. يعني تقدم مرحلة، ما يعني غير دلالة الآية وقال هاي ما تدل على نفي الإدراك البصري وانتهى الموضوع، لا، وإنما قال هي أصلا دليل على الإدراك البصري. شلون؟ من مقدمتين، الأولى قضية المدح، والثانية لفظة الأبصار، هاي هل هي عموم في السلب أم سلب في العموم؟ قال إن أصحابنا الأشاعرة احتجوا بهذه الآية على أنه يجوز رؤيته والمؤمنون يرونه في الآخرة، وذلك لوجوه أو لقرائن أو لأدلة. الدليل الأول أن الآية في مقام المدح، فلو لم يكن جائزا الرؤية لما حصل التمدح بقوله لا تدركه الأبصار. ليش؟ يقول ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؟ فإحنا من نقول المعدوم هذا اللي هسه ما موجود، نقول لا تدركه الأبصار، هذا مدح إلا لولا هذا ذمل مو، لأن احنا قاعد، بينما إذا هو موجود ونقول ما ممكن للرؤية أن تدركه، هذا مدح له أم لا؟ ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته؟ والمعدوم هذا كمال لو عدم كمال؟ عدم كمال. بينما الموجود من نقول لا تدركه الأبصار؟ والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا تصح رؤية شيء منها، ولا يمدح شيء منها في كونها لا تدركه الأبصار. فثبت بذلك أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد المدح إلا إذا صحت الرؤية. يقول يعني هاي لا يفيد المدح إلا، هاي خلونها لا. فثبت من هذا الكلام اللي تقدم، فثبت أن قوله لا تدركه الأبصار لا يفيد المدح إلا إذا صحت الرؤية. فعلى قولكم أنتم الإمامية وعلى قول المعتزلة هاي الآية ما تفيد مدحا. وضح ليش ما تفيد مدح؟ ها يقول إحنا هاي لا تدركه الأبصار مرة نستعملها عبارة ذم، ومرة نستعملها عبارة مدح. نستعملها عبارة ذم في من؟ فيما لم يكن له تحقق، اللي ما إلى تحقق من نقول لا يدركه بصر، هذا مدح له أم ذم؟ ليش؟ لأن هو أصلا ما إلى قيمة أن يوجد بحيث يدركه بصر. هذا ينطبق على الله؟ إذن هاي العبارة ليست ذما لله، مو؟ لأن هي ذم للعدم والله ليس عدما، فإذا العبارة ليست ذما. نجي شنو فائدة العبارة؟ المدح. جيد، شنو اللي يمدح بها هاي العبارة؟ من لا يقع تحت البصر، لو من يقع تحت البصر، يقول من يقع تحت البصر هو اللي يمدح بها، فهو يبصر لكن هاي الأبصار ما تدرك على حقيقته، لكن هو يبصر له، لا يبصر. فإذا هاي العبارة ما تدل على المدح إلا إذا أثبتنا أنه يبصر ويرى. هسه صحيح لا تدركه الأبصار بما هو بكليته صحيح، أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى لا 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 يعني يحده مكان أو زمان، فالأبصار ما راح ترى الله كما هو وإنما ترى منه، فبس هي رأت الله أم لا؟ ها، فإذا ثبت الرؤية مثل ما رأيت. وضح شلون وجهوها؟ هي الرؤية البصرية، هاي الرؤية البصرية. هسه راح يجيك عليها، لا مو البصير، إيه هو هذا البصر، هاي بيمن بالنقطة الثانية راح يثبت لك أنها الرؤية البصرية.
وحتى كلامه ممكن إنه يفهم من عندنا إنه الرؤية البصيرة.
أي البصر؟ هسه بهاي النقطة، بس بالنقطة الثانية إيش راح يبين لنا؟ الرؤية البصرية مو البصيرية. هنا المصنف يقول، يقول والعجب غفلة الرازي على أن المدح مو بس بهذا جزء الجملة، وإنما بالجملة مركبة كاملة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هنا المدح بها كلها. فأنت من تقطعها صحيح هذا راح يتحقق مرادك، لكن أنت اجمعها كلها، ومراد القرآن مو بس هاي المقطع، وأنا مرادك كل المقطع. السياق يريد الآية كلها، واضح؟ مثل مثلا مثلا الحمد هسه مثلا أو هاي لا تقرب الصلاة ويل للمصلين، هاي هنا أراد القرآن بس جزء هذا الكلام، إن الإنسان لفي خسر، يريد بس هذا لو يريد التكملة ما أنت وياه، فالمعنى لا يكتمل بجزء الكلام وإنما بكل الكلام. فهنا أنا يقول هاي هم ينطبق عليها، لا تدركه الأبصار مو بس هاي الله الذي يمدح بها، هاي ومركبة معها وهو يدرك الأبصار. والعجب غفلة الرازي على أن المدح ليس بالجزء الأول فقط، أعني لا تدركه الأبصار، بل المدح بمجموع الجزئين المذكورين في الآية، كأنه سبحانه يقول والله جلت عظمته يدرك الأبصار ولكن لا تدركه أبصاركم، فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الأولى. هسه هذا مو على نحو القطع، على نحو الاحتمال أن الله يريد المدح بالمقطعين، الاحتمال يبطل الاستدلال ولا خلص بطل استدلالك أيها الرازي. نجي هسه على من؟ على يريد يبين ها؟ إذا أخذناها على الجزئية راح تثبت الرؤية، وحيث أنك آيات أخرى إذا فسرنا بها هذه الآية تنفي الرؤية، فإذا الله ما يريد جزء الكلام ها؟ يعني أخذ جزء الكلام يتنافى ويا مفهوم آيات أخرى، فبينما أخذ كل الكلام يتوافق وينسجم مع مفهوم آيات أخرى، فإذا من الأولى بالأخذ الجزئين اللي هو كل الكلام. إيش
الأبصار
المسنودة
لله لإدراك الله، يعني هل هي
أبصارنا إحنا؟ أبصارنا إحنا، لأن هو يدرك الأبصار أبصار البشر يعني.
المقصود التبيين تأنيه. لا تدركون الأبصار يعني أبصارنا اللي هي الرؤية.
العيني.
إيه. مو لا. فما دام الرؤية المادية عندنا إحنا أبصار ثاني. الله في. هو لا تدرك الأبصار،
وهو يدرك
فقط يدرك الأبصار المادية والمعنوية، لو فقط المادية
والمعنوية،
إذا مو مثل الأبصار.
فإحنا إيش قاعد نقول؟ فإحنا إيش قاعد نقول؟ فالرازي يخصصها فقط بالأبصار المادية، احنا شريد نقول
بس ما جاي نشوف تخصيص ما يمنع ان يكون يقصد الابصار المعنويه والماديه
بس هو ما هو
الماديه دون المعنويه
ما هو من من ود ما هو هسه بعدين راح يقول انه اكو عنده بعد نقاط اخرى
حتى لو نجمع الاثنين الا الله للمدى
ايه
ما يمنع
شلون ما يمنع
يعني انا نرد اقول لا 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 يدرك لا تدرك العين الجارحه هذا الموجود
نعم إيه. ليش 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 لا تدركه لضآلته لانعدامه لو لكرامته وشرف
إيه.
جميل جميل إيه.
ما يمنع أن يكون هو يدرك الأبصار المعنوية والمادية
يا هو
لأنه المسنود لها إدراك الله إدراك البشر المسنود ذي الإدراك الثاني
إدراك الله وهو يدرك الأبصار
مشترك اللوهي يعني إدراك الله مثل إدراك البشر
أكيد لا
فهو يدرك الأبصار الإدراك المطلق
جميل
المعنى
جميل ما عندي مشكلة
إدراك البشر لا يدرك الأبصار الرؤيوي اللي هو هذا بالعين
أي؟
هذا يقصده
هذا اللي يريد الرازي
وين هذا إحنا جاي نحكي حتى هو صاحب الكتاب جاي يحكي الرازي ما يقصد جزء يقصد اثنين يعني خصص في المورد الأول الإدراك المادي للبشر وخصص في المورد الثاني الإدراك المعنوي والمادي المطلق
جميل هو بالمقام الأول من خصص الإدراك المادي البشري قاعد يقول بإمكانه على الله لولا من البشر على الله
لا لا يجوزين فيه
شون قاعد فيه هو قاعد يقول هذا ممكن
لا هو جاي يثبت المعنوي وينفي إياه
وين المعنوي لا ما نفى المعنوي هو قاعد يثبت هذا المادي على الله شوف شو يقول إن هاي اللي اشكالك اشكالك انا اللي فهمت من عنده تقول ان الرازي في مقام نفي الرؤية البصرية واثبات الرؤية الابصارية القلبية مو هيك تقول هو مو خوب هو لو هذا
لا هو جاي يسوي قال لا تدركوا الابصار
ايه
ايش فسر الابصار هنا
ايه
احنا نقوله مو هو اللي يقوله
ايه
هو كلامه مطلق يفيد المدح باعتبار قصور رؤيتنا فأكيد يفيد المدح لأن رؤيتنا قاصرة
إيه؟
لكن هناك رؤية ثانية
إيه؟
لأن كلمة الأبصار مهمة بالنسبة لإدراكنا
شيخنا هو في مقام إثبات الإدراك لو عدم إثباته
في مقام أنا أشوف
خلنا نجين واحدة واحدة أسألك حتى نبلور الفكرة حتى نبلور الفكرة هو في مقام إثبات أن الأبصار تقع على الله أم لا
يا أبصار
هو هسه بس في هذا المقام يريد يثبت أم ينفي؟
ما دام نفي إذا نفي
نفي له إثبات
وإثبات
بس اسمح لي هو قاعد ينفي وقوع الأبصار على الله أم يثبت؟
جايين في الأبصار المطلق
لا قاعد يثبت الأبصار
لا ينفي المعنى ولا ينفي المادي إما ينفي
خليها بعد الدرس هو قاعد يثبت وليس قاعد ينفي بقت هسه أنت تقول شنو اللي يثبته؟ يجوز يثبت الأبصار المعنوي فما شنو المشكلة بعد مثل ما احنا نقول الابصار المعنوي ممكن ويجوز يثبت الابصار المادي جيبوا دليل ورا الدرس ان شاء الله
يدعم رأيه
هو قاعد هو رأيه انه امكان الابصار المادي هاي الآية يقول دليل على الابصار المادي فهو يثبت امكان الابصار وبعدين راح يثبت انه هذا الابصار اللي ثبت انا هو المادي زين فهذا بما يتعلق بالأمر الأول فهو يقول أن المدح لا يتم إلا بتحقق الرؤية إذا نفيت الرؤية ما يتحقق مدح بهذه الآية إحنا شو نقول له نقول له لا المدح يتحقق بكمال الكلام وكمال الكلام قاعد ينفي الرؤية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن لفظ الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق مثل ما سنقول الرجال الكتب اشتريت الكتب هذا اللام الالف واللام شو تفيد انه انا اشتريت كل الكتب بس عهدية استغراقية يعني انا اشتريت فد كم كامل من عندها ها شيخ محمد بعد الدرس قال لي هسه الاشكال في ذهنك بعد الدرس لان ياخذنا يعني ان لفظ الابصار صيغة جمع دخل عليها الالف واللام فهي تفيد الاستغراق بمعنى أنه لا يدركه جميع الأبصار لكن ممكن يدركه بعض الأبصار أم لا مثل أعطيكم مثال
على حسب وجب الجزئية
أقول هيك مثلا لم يأتي جميع الرجال
يعني بعض الرجال
هنا أنا إيش قاعد أنفي؟ أنفي الكلية، لكن ممكن أثبت البعضية أم لا؟ لم يأتي جميع الرجال بل جاء بعضهم، واضح؟ هنا لا تدركه جميع الأبصار لكن ممكن أن تدركه بعضها لو لا، يعني باجتماعهن ما يدركنه، لكن لأن الأبصار شيخنا يعني لازم نحل هسه الأشكال نخليه بعدين. يريد يقول أنه جميع الأبصار ما ممكن تدرك الله، ليش؟ لأن الأبصار من أجلكم الله الحيوانات ومن الكفار ومن المؤمنين ومن غيرهم، مو هاي جميع الأبصار ما تدركه، لكن بعضها ممكن أن تدركه أم لا؟ هنا هو يقول، ها؟ هو هنا هو إيش قاعد يقول؟ يقول الآية ليست في مقام نفي الرؤية مطلقا، وإنما في مقام نفي الرؤية الجمعية. فإذا في مقام نفي الرؤية الجمعية ممكن أن تأتي الرؤية الفردية لو لا؟ هو أنت أخذ وياه شيء، سلم وياه الكلامة وبعدين انقض عليه. فلذلك شوف كلامه، يقول إن لفظة الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق. زين إحنا من نفينا؟ إيش نفينا؟ نفينا هذا الجمع وهذا الاستغراق، فنفي الاستغراق نفي الجميع الجمعية ينفي البعضية. لو إحنا بس في مقام ها لا ينفي البعضية، وإنما في مقام فقط نف، مثل ما أقول لك لم يأتي جميع الطلبة، هنا أنا في مقام نفي مجيء الطلبة، مرة أقول لم يأتي الطلبة، هنا هاي كلية، ومرة أقول لم يأتي جميع الطلبة، فنفي دخل على الطلبة لو على الجميع، فمرة أسلب العموم مثل هاي لم يأتي جميع الطلبة، يعني أسلب الكلية لكن ممكن أن تثبت الجزئية، ومرة لا أثبت الكلية، شو أقول؟ أقول لم يأتي الطلبة، واضح؟ فهذني خلط بيناتهم الرازي. هو شو يقول الآية فيها مقام؟ في مقام سلب العموم وإثبات البعض الخصوص. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، الآية ليست في مقام سلب العموم وإنما في إثبات عموم السلب. إن لفظ الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق. شنو يعني تفيد الاستغراق؟ يعني تفيد نفي الكل، بمعنى أنه لا يدركه جميع الأبصار، وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار. هذا كلام الرازي، خلاصته يقول أن الآية ليست في مقام نفي الرؤية وإنما في مقام نفي تحقق الرؤية من الجميع،
ليست في مقام نفي رؤية مطلقة،
وإنما في مقام نفي الرؤية تحقق الرؤية من الجميع. جيد، وحيث أنها في مقام نفي الرؤية من الجميع، إذن أكو إمكان أن تتحقق الرؤية من البعض أم لا؟ وهو ما يحقق مذهبنا. استغراق يعني شمول كل الأفراد، هذا هو الاستغراق.
شيخنا تفسير الشيخ سبحانه مو هم ضمن المدرسة الكلامية مالته، هم ضمن مذهب الشيعة.
بس مذهبه قاعد يتوافق ويا من؟ ويا الظواهر القرآنية. الظواهر القرآنية الآيات اللي نفت الإمكان الرؤية على الله تتوافق وياها هاي. فهنا أنا صحيح يعني أن مذهبي وافق ظاهر القرآن، فعندما أنفي رأي المقابل هل أنفيه بما يوافق مذهبي أو بما يوافق ظاهر القرآن؟ صحيح أنا تبنيت هذا الرأي، بس هو يبقى بالنهاية رأيي لو هو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن. يلاحظ عليه أن الآية تفيد عموم السلبي، يعني نفي كل مصداق من مصادق الرؤية، لا سلب العموم بحيث يصدق البعض، بقرينة كونه في مقام بيان رفعة ذاته وشموخ مقامه، كأنه سبحانه وتعالى يقول عن نفسه لا يدركه أحد، مو لا يدركه الجميع بحيث ممكن أن يدركه البعض، لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته، ولكنه تعالى يدركهم، وهذا نظير قوله سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. هنا نقدر نقول الآيات ذني كل متكبر جبار وكل مختال فخور قاعد تسلب العموم وتثبت البعض. نقدر لو إيش قاعد تفهمون منها؟ عموم سلب مو إثبات العموم إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها إلا ليخضع الآية لمعتقده. إذن من هذا المثال يتبين لنا كيف أن المفسر يعتقد اعتقادات ويحاول أن يجر الآيات القرآنية للخضوع لهذه الاعتقادات. هذا المنهج مقبول أم لا؟ هذا المنهج غير مقبول. إذن الصورة الثانية من صور التفسير العقلي هاي غير مقبولة. بينما الصورة الأولى شنو كانت الصورة الأولى؟ ها تفسير الآيات في ضوء العقل الفطري الصريح، ذاك المنهج مقبول أم لا؟ أي بس هو المنهج ككل أو كصورة من صور المنهج العقلي مقبولة أم لا؟ إذن الصورة الأولى مقبولة من صور المنهج العقلي، الصورة الثانية غير مقبولة. نجي هسه على الصورة الثالثة. هذا انتهى الصورة الثانية، نجي على الصورة الثالثة. شوفوا هنا هو شو مخلينا المنهج الأول رقم 3. أي شيخ عباس أنا ما أسمع صوتك هالأيام، شنو لا يدركك بصري شيخ محمد؟ لا يدركه بصري ليش؟ بسبب هاي الجلسة يعني؟ أي
شيخنا بس يعني حتى لو مثل ما قال شيخنا يعني الحكم على هذا على هاي المناهج العقلية ترجع للمواضيع ترجع على يعني يحتاج لنا فد أكو فد فيصل أو واحد حيادي حتى يحكم على أنه هاي
المنهج صحيح لو ما
المنهج صحيح ضاع الآية وعدم ضاعها، ولا إحنا حتى هاي أولها هاي نقول ننتصر بها بينما بقية الآيات لا نأول هم بالعكس فما سوينا أي شيء يعني إحنا هم أخضعنا الآية شينا
مو إحنا يوافق شون سواء إحنا أو هم عندنا محتكم نحتكم له وهذا تقدم الكلام عنه ها أسسنا له
قرآن قطعي الدلالة أو
قلنا أكو ظواهر هاي الظواهر يتوافق عليها الجميع وهي أول معنى المعنى البدوي اللي يحصل عندنا شنو المعنى البدوي هو هذا والتأويل بعد واضح اللي هو خلاف المعنى البدوي أو يحاول أن يؤول المعنى البدوي
هم شيء يعني مرات هم لما تجيهم للأمور العقلية وكذا يعني يفسروا غير شكل يعني مثلا انت لما تقول الرؤية تستلزم التجسيم الرؤية يعني هذه خصوصية الأجسام يقول لك أنا هذه أحتكم منها من خلال الموجود المادي ومن خلال يعني هذه دائرة الحياة الدنيا من الحياة الأخرى احنا ما نعرف أبجدياته تدري تحكم على دائد من سمعات ولا عين رأت
فالقوانين هنا غير القوانين هناك ممكن أن تكون الرؤية أقول له جيد إذن هذا ما اختلفت وياك أنا قاعد أفهم من كلامك أنك تطبق الرؤية هاي المادية مال هاي النشأة أما تقول لي أكو رؤية ثانية اللي هي ما يعني تعتمد على الآلات أقول لك ممكن هذي فأنت كن من تقول رؤية بين لي شنو مرادك من الرؤية اللي ما يعتمد على الآلات اللي ما يعتبر المقابل جسمين ولا يحده بزمان ولا مكان ولا بحيز ولا كذا أقول لك إذا نقول على الله يمكن أن يرى ما كل شيء ها؟
أنا هاي جتني من خلال
هو أنت إجتك أنت وفق هاي القوانين مال هاي النشأة القول بالرؤية يعني التجسيم فأنت قاعد تقول بالرؤية اللي وفق هاي النشأة لو وفق ذيك النشأة
اختلفوا بس أكو احنا مختلفين حتى على العالم.
فإذا قلت مثل ما هسه مثلا يعني أي فد الخمر إذا تقول أن يعني تفسر الخمر اللي هو مثل هذا اللي مال هاي النشأة أقول لك ما يصير مو يعني هنا اللي هو هذا نجاسته يعني هنا هو نجس وهنا هو مسكر وهنا هو يعني عمل شلون للفئات المجتمع الغير صحيحة وكذا كذا كذا هذا نفسه راح هناك يصير مباح لو هذا تعبير يعني عن شيء هناك في ذلك العالم هنا سميتكم يا خمر، لكن هو في ذلك العالم فذو وجود ثاني. إذا تقول لي هو نفسه أقول لك الملاك واحد، النجاسة هي هنا نجاسة وهناك نجاسة مو؟ فأنت إذا تفسر وفق مصطلح معين قل لي هذا مصطلحك أخضعت لهذه القوانين لو لقوانين أخرى، فهنا مصطلح الرؤية تقول هاي الرؤية وفق هذا النشأة اللي هي لازم آلة ولازم المقابل محدد بزمان ومكان هو هنا قصدي أنت تعال وياي فهمني تريده أنت ووفق ما تريده بعد أنا لو أسلم وياك لو ما أسلم وياك. عموما هسه إحنا حتى لا نخرج من الدرس، عدنا هم قالوا بالرؤية المادية، الرؤية المادية شو يستلزم من عدها؟ التجسيم والنقص. إحنا نقول لو أثبت الله لنفسه الرؤية مثل ما أثبت الله لنفس الكلام، هسه مثلا مو المعتزلة ينفون الكلام عن الله، إحنا وفق شلون اللي جاينا أو وفق لو بصرنا أو يعني مثلا فكرنا ننزه الله عن الكلام، لكن بما أنه أثبته لنفسه إحنا أثبتناه له. الرؤية وفق أقولنا شو اسمه ننزه الله عنها، لو أثبت الله الرؤية لنفسه نقدر نقول لا، مثل ما هسه النسخ لو أو التشابه الإحكام والتشابه في القرآن لو لم يثبته الله بآية يقدر واحد يتجرأ يقول القرآن فيه محكم متشابه؟ فإحنا ما أثبته الله لنفسه نثبته، وما نفاه الله عن نفسه ننفيه. هاي بعد إحنا أبناء ما كشف الله لنا مما يريد. زين شنو المحتكم؟ شنو يصير الضابطة؟ الضابطة هو الظهور مثل ما تقدم بالدروس. هناك الظهور هو هذا ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله وفق كلام العقلاء، وقلنا كلام العقلاء عندما يتعاملون مع سيرة العقلاء من يتعاملون وياهم صحيح تجيهم شكوك أنه هل يقصد ظاهر الكلام لو باطنه. تذكرون مثال الجبن، من تروح للمحل مع الجبن وتقول له اعطيني كيلو جبن، شكوك هاي تجيب بذهنه أنه هذا هازل لو مو هازل، هذا يريد كيلو جبن على نحو الحقيقة لو على نحو الكناية، وهكذا ذني منو اللي ينفيهن؟ أحسن. فهنا إحنا وفق المحاورة العقلائية لو أجى إنسان خالي الذهن من أي اعتقاد من يقرأ هاي الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار شو يفهم منها؟ يفهم منها إمكان الرؤية لو يفهم منها عدم إمكان الرؤية؟ هو هنا فإحنا محتكمنا الظهور. وضح؟ زين المنهج الثالث أو الصورة الثالثة من المنهج الأول اللي هي التفسير على ضوء السنن الاجتماعية. هذا التفسير يقول المصنف قبل القرن الرابع عشر الهجري كان مهجورا هذا النوع من التفسير أو هذا اللون أو هذا المنهج من منهج التفسير. ليش مهجور؟ يقول لأن كانوا مقيدين بأقوال أصحاب المذاهب الفقهية وأصحاب المذاهب الكلامية ما يقدرون يخرجون عنها، واللي متقيد بالروايات بالمنهج الأثري متقيد بالمنهج الأثري لا يستطيعون الخروج عن هذا المنهج، فكل فكرة يجيبها هي في ضوء واحدة من ذن الأشياء الثلاثة، إما في ضوء كلام الفقهاء أو في ضوء كلام المتكلمين أو في ضوء الروايات الواردة. أما يعمل عقله في الآية بحيث يصير عنده تفسير اجتهادي ويحاول أن يطبق هذا التفسير الاجتهادي على حل مشاكل المجتمعات يقول هذا كان ما موجود، إلى أن جاء القرن الرابع عشر وإجا جمال الدين الأفغاني أو ناش نسميه هو جمال الدين الأسد آبادي، إلى أن إجا هذا بدأ يحاول شو يسوي يدمج قضايا المجتمع مع الآيات ليخرج بحلول، وتأثر بتلميذه محمد عبده وبدأ عندنا التفسير على ضوء السنة الاجتماعية أو التفسير الاجتماعي اللي يراعي المجتمع ويحل مشاكل المجتمع. فهذا النوع من التفسير هو المصنف كلش معجب به ويرى أنه يحل المشاكل ويعني يقطع هذه الهجرة بين المجتمع وبين القرآن، ويقول هذا راح يدخل القرآن في داخل المجتمع مثل ما أريد له.
يعني شو مشفع
فالقضايا
السنن الاجتماعية
يعني مثلا ندعمها من خلال القرآن شلون؟
ها، اكو سنن اجتماعية ندعمها من خلال القرآن، واكو سنن اجتماعية ندحضها من خلال القرآن. ما نبقى مثلا انه قال الطوسي انه هاي الآية تدل على كذا، او قال الزمخشري الآية تدل على كذا وانتهى الموضوع، بس ننقل اقوالهم، وانما نحاول شلون نتجرد عن اقوالهم. واحنا شنو نفهم هاي الآية؟ شنو ينطبق ويا زماننا عن هاي الآية وهكذا؟ اسرع يعطينا امثله. هو يقول اكو مثلا في آية المواريث الفقهاء ايش بيهم؟ قالوا انه لا يصح انه الميت ان يوصي بوصية لمن يرثون. ليش لا يصح ان يوصي بوصية لمن يرثون؟ ها؟ هاي واحدة. والثانية انه عندنا نص قسم طبقات الإرث لولا، فبما أنه قسم لهم بعد أكو فائدة لوصيته؟ بعد أجل تقسيم من الله، حصصهم مثبتة من الله، فالميت ما يصح لأن يوصي لهم بالإضافة إلى حصصهم، أو ما يصح أن يلغي حصصهم الإلهية وهو يسوي من عنده وصية. واضح؟ هذه يقول شو اسمه بعض المفسرين، وهو راح يركز على محمد عبده، يقول هذا الفهم اللي فهموه الفقهاء وقالوا بأنه هذه الآية مال تحديد المواريث هي ناسخة للآية اللي راح تجي اللي تسمح للميت أن يوصي بما يريد. يقول هاي أنا أتجرد عن قول الفقهاء وأجي أتعامل ويا هاي الآية كما هي، فهاي الآية قاعد تسمح لي أنه أنا الميت يوصي، فإذا يصح الميت يوصي. وضح؟ قال إن النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألفت قبل القرن الرابع عشر الهجري يعرب عن أن الطابع العام لها هو تفسير الآيات القرآنية وتبيين مفرداتها وتوضيح جملها وكشف مفاهيمها بمعزل عن المجتمع ومسائله ومشاكله، من دون أن يستنطق القرآن من أجل وضع الحلول المناسبة لمعاناتهم، مع أن الواجب على المسلمين الرجوع إلى القرآن لمعالجة أدوائهم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. شنو يقول؟ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي وداء دوائكم وداء دائكم ونظم ما بينكم. فإذا كان هذا الموقف أو فإذا كان هذا موقف القرآن أنه به الدواء للداء، فالحق أن القدامى لم يولوا العناية بهذا الجانب من التفسير إلا شيئا يسيرا. وأول من فتح هذا الباب على مصراعيه هو السيد جمال الدين الأسد آبادي أو الأفغاني، فقد وجه أنظار المسلمين إلى الجانب الاجتماعي من التفسير، فقال في خطبته المعروفة: عليكم بذكر الله الأعظم وبرهانه الأقوم، فإنه نوره المشرق الذي به يخرج من ظلمات الهواجس ويتخلص من عتمة الوسواس، وهو مصباح النجاة، من اهتدى بها نجا ومن تخلف عنه هلك، وهو صراط الله القويم، من سلكه هدي ومن أهمله غوى. وتبعه في تفسير القرآن من أجل المجتمع تلميذه وتبعه تلميذه ومن تربى في أحضانه الشيخ محمد عبده، فأبدع منهجا خاصا للتفسير له ميزاته الآتية. ذني راح يبين ميزات هذا التفسير الاجتماعي ويضرب لنا مثال على كل واحدة من هذه الميزات. الميزة الأولى التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل. هاي قيود التقليد خلينا فارزة، لأن إذا نخلي الواو راح كأنما الجملة التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل، أي فهي مو عاطفة وإنما استئنافية، فخلونا هنا فارزة. التحرر من قيود العقل، العفو التقليد، وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات، وفهم كتاب الله من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام، على وجه يكون القرآن هو المتبع دون مذهب الإمام. هذه النقطة الأولى أو الميزة الأولى في هذا المنهج. الميزة الثانية الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم عامة، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أصول وتعاليم. النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة لهذا المنهج التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية والاكتشافات، على وجه لا يكون القرآن مخالفا للعلم والنتائج الطبيعية. فلنأتي لكل ميزة بمثال. أما الميزة الأولى فيكفي الإمهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين. الوصية للوالدين
أصحاب هذا الرأي وهو محمد عبده يقول الوصية للوالدين هاي الآية ليست منسوخة. صحيح عندنا آية جت بسورة النساء مضمونها شو تقول؟ أنه أن واحد مثلا مات راح يصير لأبنائه لكل الذكر مثل حظ الأنثيين ولزوجته الربع إذا ما عنده أبناء ولها الثمن إذا عنده أبناء ولأمه لكل واحد السدس. هاي آية المواريث تقسيم المواريث. هاي الآية يعتبرونها بعد حددت لنا المواريث وناظرة لمن؟ ناظرة إلى موضوع واحد هو وهاي الآية المذكورة اللي هو شنو؟ الميراث، الميراث الإرث. آية المواريث حددت أصناف الوارثين جيد؟ وهاي الآية قالت للميت أن يوصي للوارثين، فأي الآيتين نأخذ؟ الفقهاء أجمعوا على أن ليس للميت أن يوصي للوارثين. بعد من؟ بعد ما نزلت آية المواريث اللي حددت طبقات الإرث وحصص كل واحد من الوارثين. وضح شنو الفكرة؟ الفكرة أن آية إجتنا شو تقول؟ تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت